يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فنحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام، ونشكر القائمين على مركز رياض الصالحين بدبي على جهودهم العلمية، ومنها هذه المحاضرة التي هي بعنوان شروط الأضحية. والأضحية كما هو معلوم اسم لما يذبح من الأنعام بسبب عيد الأضحى تقربا إلى الله تعالى. اسم لما يذبح من الأنعام بسبب عيد الأضحى تقربا إلى الله تعالى. والأضحية مشروعة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال الله عز وجل: فصل لربك وانحر. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: أقام النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة 10 سنين يضحي. رواه أحمد والترمذي. وعن أنس قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده، وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما. متفق عليه. وقال ابن قدامة رحمه الله في المغني في المجلد 13، قال: أجمع المسلمون على مشروعية الأضحية. وقال ابن حجر في فتح الباري في المجلد 10، قال: ولا خلاف في كونها من شرائع الدين، ولا خلاف في كونها من شرائع الدين. والأضحية عند جمهور أهل العلم سنة مؤكدة، والراجح ما عليه لوزاعي والليث ومذهب أبي حنيفة، ورواية عن أحمد. ورجح ابن تيمية رحمه الله أن الأضحية واجبة على المستطيع. قال ابن تيمية رحمه الله: وهو أحد قولين في مذهب مالك، أو ظاهر مذهب مالك. وقال: ووجوبها مشروط بأن يقدر عليها فاضلا عن حوائجه، كما في مجموع الفتاوى في المجلد 23، مجلد 23، 162. وجاءت أحاديث كثيرة في ترغيب في الأضحية وفي فضلها، وقوله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إن على أهل كل بيت أضحية في كل عام. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: أخرجه أحمد والأربعة بسند قوي، وحسنه الترمذي. والحديث صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 2487. يا أيها الناس، إن على أهل كل بيت أضحية في كل عام. وهكذا جاء أيضا عند الإمام أحمد وابن ماجة، وصححه الحاكم، وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة قوله صلى الله عليه وسلم: من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. وهكذا قال صلى الله عليه وسلم: من كان ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها، ومن لم يكن ذبح حتى صلينا فليذبح بسم الله. متفق عليه. قال شيخ الإسلام: والأظهر وجوبها، فإنها من أعظم شعائر الإسلام، وهي النسك العام في جميع الأمصار. والنسك مقرون بالصلاة، وهي ملة إبراهيم الذي أمرنا باتباع ملته. وقد جاءت الحديث بالأمر بها، ونفاة الوجوب ليس معهم نص. انتهى كلام شيخ الإسلام تيمية في مجموع الفتاوى 23، صفحة 162. هذه الأضحية لها شروط وهو عنوان هذه المحاضرة شروط الأضحية. ولا بد من توفر هذه الشروط في الأضحية، فإذا لم يتوفر شرط من هذه الشروط فلا تجزئ هذه الأضحية. ونفصل أيضا في مسألة هذه الشروط. الشرط الأول من شروط الأضحية أن تكون ملكا للمضحي غير مغصوبة أو مسروقة أو مرهونة أو أمانة أو غيرها، أن تكون ملكا للمضحي، هذا الشرط الأول. فلا يجوز التضحية ببهيمة الغير التي غصبت أو سرقت، هذه لا تجزئ الأضحية لأنه لا يملكها. الشرط الأول أن تكون ملكا للمضحي. الشرط الثاني أن تكون من بهيمة الأنعام بدليل الآية في ذلك، وبدليل فعله صلى الله عليه وسلم وأمره صلى الله عليه وسلم، فأن تكون من بهيمة الأنعام من الإبل أو من البقر أو من الغنم، فلا يضحى بديك مثلا أو بغزالة أو بغيرها من البهائم التي يؤكل لحمها، لابد أن تكون من بهيمة الأنعام. الشرط الثالث من شروط الأضحية أن تكون بالغة للسن المعتبرة شرعا، السن المعتبر شرعا، بأن يكون ثنيا، أن يكون ثنيا، هذه البهيمة أن تكون ثنية، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الظأن، رواه الإمام مسلم وغيره. والثني من الإبل ما تم له 5 سنوات، والثني من البقر ما تم له 2 سنين ودخل في السنة الثالثة، والثني من الغنم ما تم له 1 سنة، هذا من الماعز، ومن الجدع الظأن ما أتم نصف سنة، ما أتم نصف سنة. إذن هذا الشرط الثالث من شروط الأضحية أن تكون بالغة السن المعتبر شرعا بأن تكون ثنية. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم وغيره: لا تذبحوا إلا مسنة، هذا في الأضاحي، والمسنة هي الثني، إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الظأن، والجذع ما بلغ نصف سنة، ما بلغ نصف سنة من الظأن. إذن هذا الشرط الثالث أن تبلغ السن المعتبر، ما تكون صغيرة، هذه لا تجزي في الأضحية. الشرط الرابع من شروط الأضحية أن تكون سليمة من العيوب المانعة، أن تكون سليمة من العيوب المانعة التي تمنع الإجزاء، التي تمنع الإجزاء. وهذه العيوب المانعة من الإجزاء شرط، إذا وجد أحدها فلا تجزئ الأضحية. وقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: 4 لا تجوز في الأضاحي، وفي رواية: لا تجزئ في الأضاحي. العوراء البين عوارها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين عرجها والكثير التي لا تنقى العجفاء الضعيفة الهزيلة. هذا الحديث رواه الخمسة، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم. هذه التي جاءت في الحديث عيوب مانعة من الإجزاء، وهناك عيوب مانعة من باب أولى قياسا عليها، قياس الأولوي كما سيأتي. إذن هذه جاءت في الحديث الصحيح، هذا أربع لا تجوز في الأضاحي، لا تجزئ في الأضاحي في رواية: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين عرجها، والكثير التي لا تنقى يعني عجفاء. والحديث رواه الخمسة وهو حديث صحيح. ويقول القاضي عبد الوهاب البغدادي في كتاب المعونة في المجلد الأول 662، قال: إن كل عيب نقص اللحم أو أثر فيه أو كان مرضا أو نقص من الخلقة فإنه يمنع الأضحية، فإنه يمنع الأضحية. قال: وفي بعضها خلاف، وينبغي في الجملة أن يتقي العيب وتتوخى السلامة، لأنه ذبح مقصود به القربة، فوجب أن يكون مسلما مخلصا مما ينقصه ويكدره، أن يكون مسلما ومخلصا مما ينقصه ويكدره، لقوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقال الحافظ النووي رحمه الله، قال أصحابنا: العيوب ضربان، ضرب يمنع الإجزاء وضرب لا يمنعه لكنه يكره، كما في كتاب المجموع للنووي في المجلد الثامن 402. وقال الباجي رحمه الله: ونقصان الخلق على ثلاثة ضروب: ضرب ينقص منافعها وجسمها، فإذا لم يعد بمنفعة في لحمها منع الإجزاء، كعدم يد أو رجل. قال: وضرب ينقص المنافع دون الجسم، كذهاب بصر العين أو العينين، فما كان له تأثير بين كالعور والعمى والجنون فهو يمنع الإجزاء. قال: وأما الضرب الثالث فهو نقصان اللحم دون المنافع، كذهاب القرن والصوف وطرف الأذن والذنب، فما كان من باب المرض أو مما يشوه الخلقة أو ينقص جزءا من لحمها وجب أن يمنع الإجزاء. انتهى كلام الباجي رحمه الله من كتابه المنتقى في المجلد الثالث 84. وهكذا قال في الشرح الممتع في المجلد السابع بنفس هذا الكلام. وقد ذكر في الشرح الممتع في المجلد السابع 476 نحو هذا الكلام. وذكر الماوردي رحمه الله أيضا في الحاوي في المجلد 15، قال: أن المنع بما فقد عضوا مأكولا وأفسد لحما مقصودا، قال: ولا يمنع ما عداهما. هذا تفصيل من أهل العلم في ذكر العيوب عامة، وبيان أن هذه العيوب أقسام، والقسم الذي يمنع من الإجزاء الأضحية ما جاء في الحديث: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين عرجها، والكثير التي لا تنقى هزيلة ضعيفة ليس فيها لحم. وذكر الشربيني رحمه الله أن كثرة اللحم لا تجبر عيبا، كالعرجاء السمينة، كلام الشربيني في كتاب مغني المحتاج في المجلد السادس 128. وهكذا ذكر ابن رشد رحمه الله في كتاب بداية المجتهد في المجلد الثاني، قال: الإجماع على عدم إجزاء العيوب الأربعة، والإجماع على عدم تأثير الخفيف أي من العيوب، قال: واختلفوا في الأكثر والمساوي، العيوب الأكثر من باب أولى والعيوب المساوية لهذه العيوب الأربعة، قال: واختلفوا في الأكثر والمساوي. ثم ذكر وجه المذاهب في الباب في كتاب بداية المجتهد في المجلد الثاني 435 وما بعدها. إذن هذا الشرط الرابع من شروط الأضحية، وهو أن تكون سليمة من العيوب المانعة. وأهل العلم فصلوا كثيرا في ذكر هذه العيوب وفي تفصيلها وما يجزئ في الأضاحي في هذه العيوب وما لا يجزئ، فصلوا كثيرا في كتب الفقه، وجاءت في ذلك أحاديث أيضا منها الصحيح ومنها الضعيف، والذي صح من هذه الأحاديث هو ما ذكرناه، ما ذكرناه عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء بن عازب الذي رواه الخمسة، هذا الذي صح في العيوب المانعة من الإجزاء: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين عرجها، والكسير التي لا تنقى ضعيفة الهزيلة. هذا، وقد جاءت أحاديث أخرى لكنها ضعيفة لا تصح، انتقدها علماء الحديث، ومن ذلك حديث الذي رواه النسائي والطحاوي: لا يضحى بمقابلة ولا مدابرة ولا بزقاء ولا خرقاء ولا عوراء. وهكذا جاء في حديث: استشرقوا العين والأذن، استشرفوا العين والأذن. وأيضا نهى أن يضحى بأغضب القرن، هذه بعض الأحاديث لكنها لا تصح، لا تجوز في النذر العوراء والعجفاء والجرباء والمصطلمة. أيضا عند الحاكم وحديث ضعيف لا يصح. خلاصة ما سبق من الأحاديث، ولو نظرنا في تلك الأحاديث علمنا أن الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي ذكرناه: أن تتقى من الضحايا المعيبة بالعيوب الأربعة، ويقاس عليها مما هو أعظم من هذه العيوب الأربعة من باب أولى كما سيأتي. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني في المجلد 11، قال: العيوب الأربعة لا نعلم بين أهل العلم خلافا في أنها تمنع الإجزاء. وهذا يقوي أيضا صحة حديث البراء. إذن في بالإجماع بأن هذه العيوب الأربعة لا يوجد فيها خلاف. نذكر هذه العيوب الأربعة وما أيضا يتبع لها من باب أولى. إذن العيب الأول: العوراء البين عورها. العور هو ذهاب حس إحدى العينين كما في لسان العرب في المجلد الرابع، ذهاب حس إحدى العينين، هذا يسمى العور. وقال: والعرب تقول لأحول العين أعور، والمرأة الحولاء هي عوراء، هكذا قال. وقال المقدسي رحمه الله: ومعنى العوراء البين عورها. ابن قدامة المقدسي قال: ومعنى العوراء البين عورها التي قد انخسفت عينها وذهبت. ثم قال موضحا سبب عدم إجزاء العوراء، قال: لأنها قد ذهبت عينها، والعين عضو مستطاب، فإن كان على عينها بياض ولم تذهب جازت التضحية بها، لأن عورها ليس ببين ولا ينقص ذلك لحمها. هذا كلام ابن قدامة في المجلد 11. وخالف الشافعي في ذلك، فقال في كتابه الأم رحمه الله، في كتاب الأم في المجلد الثاني 251، قال: ولا تجزئ العوراء، وأقل البياض في السواد على الناظر كان أو على غيره يقع به اسم العورة أو العور البين. إذن كلام الشافعي رحمه الله أن إذا كان في عينها بياض في سواد على الناظر إذا نظر إليها فهي عوراء أيضا لا تجزئ. وذهب أبو الوليد الباجي إلى أن البياض إن كان على الناظر أو على غيره فحجب البصر أو أكثره فلا تجزئ وإلا أجزأت، من كتابه المنتقى في المجلد الثالث 84. وهكذا رجح الروياني رحمه الله كما في المجموع للنووي في المجلد الثامن. إذن الراجح أن مسألة البياض الذي على الناظر أو غيره، البياض الذي في عين هذه البهيمة سواء حجب البصر أو أكثره أو بعضه، أنه لا يسمى عورا بينا. نعم هو عور لما سبق من كلام أهل اللغة، لكنه ليس بينا. والحديث نص على العوراء البين عورها لا مجرد العوراء. إذن هذا البياض لا يؤثر على الراجح. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: وهل هناك عوراء غير بين عورها؟ قال الجواب: نعم، فلو فرضنا أنها لا تبصر بعينها، ولكن إذا نظرت أو إذا نظرت إلى العين ظننتها سليمة فهذه عوراء ولم يتبين عورها فتجزئ، ولكن السلامة من هذا العور أولى. هذا كلام العثيمين رحمه الله. إذن هناك عوراء غير بين عورها فتجزئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا: العوراء البين عورها. فإذا لم يكن بينا هذا العور فتجزئ. هذا الذي رجحه العثيمين رحمه الله في كتابه الشرح الممتع في المجلد السابع 465. وكلام ابن قدامة رحمه الله السابق يؤيد هذا، وهذا مذهب الحنابلة على الأشهر. وقد ذكر الباجي أيضا في المنتقى في المجلد الثالث أن العلة في رد العوراء عدم الكمال لإفساد اللحم. هنا تأتي مسألة العمياء، فلا تجزئ من باب أولى، كما في المغني لابن قدامة في المجلد 11، وهكذا في كتاب المعونة. قال الماوردي: قال بعض أهل الظاهر: يجوز الأضحية بالعمياء لورود النص على العوراء. والعلماء ردوا على أهل الظاهر وقالوا: العمى متضعف من العور، فهي عوراوان، فهي عوراوان، فمن باب أولى العمياء لا تجزئ. إذا كانت العوراء البين عورها لا تجزئ، فالعمياء من باب أولى لا تجزئ في الأضحية، وهذا الراجع. لذلك رد العثيمين رحمه الله، شيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في الشرح الممتع، رد على أهل الظاهر في المجلد السابع 465. قال: وقال بعض العلماء أهل الاستحسان بالعقول أن العمياء تجزئ، وإن كانت العوراء لا تجزئ، لأن العوراء إنما منع منها لكون رؤيتها ناقصة وترعى من جانب واحد. قال: أما العمياء فإن صاحبها سيأتي لها بالعلف، هكذا قال أهل الظاهر، فلا يلحقها نقص فتكون كالبصيرة. قال العثيمين: وهو قياس غريب، فيقال: هل هذه العمياء معيبة أو غير معيبة؟ الجواب: كل الناس يقولون معيبة، بعيب أقبح من العور. إذن هذا رد على أهل الظاهر. أما العشواء، العشواء التي تبصر بالنهار وقت الرعي ولا تبصر في الليل، تسمى عشواء، وقد ذهب جماعة إلى أنها تجزئ لأنها تبصر وقت الرعي فترعى مع غيرها فلا يزل لحمها وعينها مع العشاء باقية، فلم يؤثر عدم النظر في زمان الدعاء، هكذا قال النووي رحمه الله في المجموع في المجلد الثامن، وهكذا قال الشربيني أيضا في مغني المحتاج. إذن العشواء التي تبصر بالنهار وقت الرعي ولا تبصر في الليل فهذه تجزئ على القول الراجح. وهكذا العمشاء من البهائم ضعيفة البصر مع سيلان الدمع غالبا، هذه تجزئ أيضا لأن ذلك لا يؤثر في اللحم، هذا أيضا رجحه الشربيني في مغني المحتاج في المجلد السادس، وهكذا النووي في المجموع في المجلد الثامن. إذن هذا ما يتعلق بالعيب الأول، العوراء البين عورها. الثاني الذي جاء في الحديث: العرجاء البين عرجها، أي لا تبلغ المنسك، لا تستطيع أن تبلغ من العرج الذي في رجلها. وقال ابن قدامة: هي التي بها عرج فاحش، العرجاء البين عرجها بها عرج فاحش يمنعها من اللحاق بالغنم فتسبقها إلى الكلى فيرعينه ولا تدركهن فينقص لحمها، فإن كان عرجا يسيرا لا يفضي بها إلى ذلك أجزأت، هكذا قال ابن قدامة رحمه الله في المغني. ويقول أيضا في المعونة، في كتاب المعونة في المجلد الأول: والعرجاء والعرج الشديد عيب مؤثر مستقبح عند الناس لنقص اللحم والرعي، هذا بيان العلة والسبب. وقال النووي أيضا رحمه الله: العرجاء إن اشتد عرجها بحيث تسبقها الماشية إلى الكلاء الطيب وتتخلف عن القطيع لم تجزئ، وإن كان يسيرا يعني العرج لا يخلفها عن الماشية لم تضر، يعني تجزئ الأضحية، كلام النووي في المجموع في المجلد الثامن 400. وهكذا رجح المرداوي أيضا في الإنصاف، في كتاب الإنصاف في المجلد الرابع 78، رجح أنها التي لا تقدر على المشي مع الغنم، هذه العرجاء البين عرجها، ولا تشارك الغنم في العلف. قال: وهذا عليه جماهير الأصحاب. وقيل عن العرجاء التي اشتد عرجها، قيل: هي التي لا تقدر أن تتبع الغنم إلى المنحر، وهكذا قال كثير من أهل العلم. قال الماوردي في الحاوي في المجلد 15: في العرجاء البين ضلعها. قال: والعرج فيها مانع من جواز الأضحية سواء كان في يد أو رجل للخبر، للحديث الذي جاء. قال ولأنها تقصر بالعرج عن لحوق غيرها في المرعى فتقل لحما، ولأنه عيب يوكس ثمنها، وإذا لم تجزئ العرجاء فالقطعاء وأولى، فإن كان عرجها يسيرا نظر فيه، فإن قصرت به عن لحوق الصحاح في المشي والسعي كان عرجا بينا لا يجزئ، وإن لم يقصر به عن الصحاح أجزأت. هذا كلام الماوردي رحمه الله. انتهينا من العيب الثاني الذي جاء في الحديث. الثالث قال صلى الله عليه وسلم والعجفاء التي لا تنقي. عجفاء التي لا تنقي يعني التي لا مخ لها في عظامها لهزالها، والنقي المخ، فهذه لا تجزئ لأنها لا لحم فيها، إنما هي عظام مجتمعة. هذا كلام ابن قدامة في المغني في المجلد 11 صفحة 100. وهكذا ذكر البغدادي في كتاب المعونة نحو ذلك، ثم قال فقد ورد النهي عنها ولا منفعة فيها، لأن المراعى في الأضحية أما كثرة اللحم ووفوره أو طيبه ورطوبته، وكل ذلك معدوم في هذا الموضع. هذه في الكسير التي لا تنقى يعني ضعيفة الهزيلة. قال الشيخ محمد صالح العثيمين في كتاب الشرح الممتع في المجلد 7 قال المخ مع الهزال يزول ويبقى داخل العظم أحمر، فهذه لا تجزئ لأنها ضعيفة البنية كريهة المنظر، والهزيلة التي فيها مخ تجزئ. قال يقول أهل الخبرة إنه إذا جاء الربيع بسرعة وكانت الغنم هزالا ورعت من الربيع فإنها تبني شحما قبل أن يتكون المخ، فهذه التي بنى الشحم عليها دون أن يكون لها مخ تجزئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال العجفاء التي لا تنقي، وهذه ليست عجفاء بل هي سمينة، لكن لم يدخل السمن داخل العظم حتى يتكون المخ. فنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم وصفها بوصفين، عجفاء وليس لها مخ، وهذه ليست بعجفاء فتجزئ. هذا كلام العثيمين في شرح الممتع في المجلد 7 466. وقال ابن حزم التي لا تنقى في الحديث هي التي لا شيء من اللحم لها، فإن كان لها منه شيء وإن قل أجزأت وإن كانت عجفة. كلام ابن قدامة في المحلة في المجلد 7 359. وقال الماوردي فإن كان العجف الذي بها قد أذهب نقيها يعني مخها لم يجز الأضحية بها، سواء كان العجف خلقة أو مزمنا، وإن لم يذهب نقيها نظر، فإن كان عجفها لمرض لم تجزئ، وإن كان خلقة أجزأت، لأنه في المرض داء وفي الخلقة غير داء. انتهى كلام الماوردي في الحاوي في المجلد 15 82. هنا أيضا فائدة، ويجزئ الفحل وأن كثر نزوانه، والأنثى وأن كثرت ولادتها ولم يطب لحمها إلا إذا انتهيا إلى العجف البين. هذا الذي ذكره الحافظ النووي في المجموع في المجلد 8 صفحة 40. ويجزئ الفحل وأن كثر نزوانه، والأنثى وأن كثرت ولادتها تجزئ في الأضحية. أيضا نختم بالعيب الرابع المانع من الإجزاء الذي جاء في الحديث، المريضة البين مرضها، لأن مرضها أوكس ثمنها وأفسد لحمها وأضعف راعيتها، والمرض نوعان قال أهل العلم، النوع الأول ما ظهر من آثاره في اللحم هذا المرض الذي ظهرت آثاره في اللحم كالجرب والبثور والقروح، فقليله وكثيره سواء في المنع من الأضحية، وسواء كان زواله مرجوا أو غير مرجو لوجوده في حال الذبح. إذن هذا تفصيل جيد من كلام أهل العلم. المريضة البين مرضها، لماذا؟ لأن مرضها أوكس ثمنها وأفسد لحمها وأضعف راعيتها، وهذا المرض إذا ظهرت آثاره في اللحم كالجرب والبثور والقروح فقليله وكثيره سواء في المنع من الأضحية. النوع الثاني من المرض ما لم يظهر آثاره، ما يظهر آثر هذا المرض، وقد يكون لشدة حر أو برد، فإن كان كثيرا هذا المرض منع من الإجزاء، وإن كان قليلا فقد أشار الشافعي في القديم إلى حظره وفي الجديد إلى جوازه، فصار على قولين. إذن هنا في الحديث المرض الذي جاء في الحديث المريضة البين مرضها، البين أبين واضح ظاهر على جسمها كالجرب والبثور والقروح، هذه لا تجزأ. لكن هناك مرض لا يظهر، ما يصدق عليه هذا الحديث، المريضة البين مرضها وغير بين هذا المرض، ما ظهرت آثار هذا المرض على بدن هذه البهيمة. هنا أيضا قالوا مرض الهيام هل يجزئ أم لا، هذا داء البهائم يشتد عطشها حتى لا تروي من الماء، هذا هيام داء قليل وكثير مانع لأنه داء مؤثر في اللحم كما قال الماوردي في الحاوي في كتابه الحاوي. إذن من هذه البهائم إذا فيها داء الهيام شدة العطش حتى لا تروى من الماء، ما تستطيع أن تشرب، هذا داء الهيام قليل وكثير مانع من الإجزاء لأنه مرض بين، هذه مريضة بين مرضها. قال ابن قدامة المقدسي في المغني: وأما المريضة التي لا يرجى برؤها فهي التي بها مرض قد يؤس من زواله، لأن ذلك ينقص لحمها وقيمتها نقصا كبيرا. والذي في الحديث المريضة البين مرضها وهي التي يبين أثره عليها، لأن ذلك ينقص لحمها ويفسده وهو أصح. وذكر القاضي أن المراد بالمريضة الجرباء، لأن الجرب يفسد اللحم ويهزل أو أكثر، وهذا قول بعض أهل العلم. هنا فصل ابن قدامة رحمه الله في كتاب المغني في الكلام في هذا العيب من العيوب، وأيضا التي بها مرض الهيام أشرنا إنها لا تجزئ عند الماوردي رحمه الله والنووي في المجموع، تهيم في الأرض ولا ترعى وهي عطشة ولا تشرب، هذا مرض الهيام، مريض مرض بين، هي مريضة بين مرضها. وقالوا الثولاء المجنونة التي تستدير في الرعي لا ترعى إلا قليلا، هذه ثولاء مجنونة تدور في المرعى ولا ترعى إلا نادر. قال النووي في المجموع: لا يجزئ بالاتفاق، لأن هذا مرض بين، مريضة بين مرضها في كتاب المجموع في المجلد الثامن 401، قال: لا تجزئ بالاتفاق. الثولاء المجنونة التي تدور في المرعى ولا ترعى إلا قليلا. وبعض أهل العلم كابن عبد البر قال: لا بأس أن يضحى بالشاة الثولاء إذا كانت سمينة، إذا كانت سمينة، وهذا قيد جيد. لو كانت ثولاء تدور في الرعي ولكنها سمينة تأكل من المرعى، فابن عبد البر قال تجزئ، وهذا هو الراجح لأنها سمينة فهي تجزئ. هذه بعض ما يتعلق بهذه الشروط التي ذكرها أهل العلم للأضحية، وقد أشاروا بعض أهل العلم إلى مسألة الصماء أو السكاء، السكاء صغيرة الأذن من البهائم، فقد ذهب ابن قدامة رحمه الله إلى الجواز في كتابه المغني في المجلد 11 الصماء أو صغيرة الأذن، وهكذا في كتاب الإنصاف أيضا أنها تجزئ في الأضحية. وابن عبد البر أيضا في كتابه الكافي قال اتفقت كلمة، ذكر ذلك. المهم وهكذا أيضا النووي في المجموع، في كتاب المجموع، فذكروا على جواز التضحية بصغيرة الأذن، صغيرة الأذن هذه تسمى سكاء من البهائم، فتجزئ الأضحية بالسكاء. أما مشقوقة الأذن ومثقوبة الأذن فقد أيضا قال ابن قدامة رحمه الله في المجلد 11 تجزئ، لا أعلم فيه خلافا. قال: واشتراط السلامة من ذلك يشق، يعني مشقوقة الأذن مثقوبة الأذن تجزئ، تجزئ. وبعضهم قالوا تجزئ ما لم يسقط من الأذن شيء، وهذا هو الراجح أنها تجزئ لأنه لم يرد فيها الدليل أنها لا تجزئ، مشقوقة الأذن مثقوبة الأذن أنها تجزئ. هذه هذا الكلام انتهينا من ذكر شروط الأضحية حسب عنوان المحاضرة، وذكرنا أن للأضحية 4 شروط. الشرط الأول أن تكون ملكا للمضحي غير مغصوبة أو مسروقة. الشرط الثاني أن تكون من بهيمة الأنعام بدليل الآية وفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمره. الشرط الثالث أن تكون بالغة السن المعتبر شرعا بأن يكون ثنيا، والثني من الإبل ما تم له 5 سنين، ومن البقر ما تم له 2 سنين، ومن الغنم ما تم له 1 سنة، ومن الضأن ما تم 1/2 سنة. والشرط الرابع من شروط الأضحية أن تكون سليمة من العيوب المانعة، والعيوب المانعة التي جاءت في الحديث الصحيح 40 لا تجوز في الأضاحي، العوراء البين عورها. ذكرنا أن العمياء من باب أولى لا تجزئ، وهكذا في الحديث المريضة البين مرضها، بين واضح هذا المرض، والعرجاء البين عرجها، العرجاء، ومقطوعة الرجل أو الرجلين من باب أولى لا تجزئ، والكسير التي لا تنقى يعني العجفاء لا تنقاد، يعني ليس في عظمها مخ، ضعيفة هزيلة، هذه لا تجزئ. هذه أربعة عيوب أو أربعة شروط للأضحية. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأله عز وجل أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء ومن كل فتنة، ونسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.